بحر الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن ينجينا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن نلقاه عز وجل ولم تتلوث أيدينا بدماء محرمة أو بأموال محرمة أو تتلوث ألسنتنا بأعراض محرمة إلا فيما أباح الله عز وجل من أمور شرعية مذكورة في مواضعها. نعود إلى حسن الخلق. ذكرت في المرة السابقة أن أول دعاء من دعائم حسن الخلق، أول أصل الصبر. الأصل الثاني الذي معنا من أصول الأخلاق الحسنة العفة. العفة تحمل على اجتناب كل القبائح والرذائل من الأقوال والأفعال. لماذا؟ لأن العفة تحمل أصلا على الحياء، والحياء هو رأس كل خير. العفة تحمل على الحياء، والعفة ما دام الأمر كذلك تحمل على الامتناع عن الغيبة والنميمة والكذب والبخل والفحش الفواحش. العفة هي الامتناع عن كل ذلك لأنها تقود إلى الحياء. فنقطتنا الأولى في هذه الليلة الحياء، والحياء أصل كل خير كما قال أهل العلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحياء هو الذي يضبط تصرفات الناس، فإن ذهب الحياء لم تنضبط تصرفاتهم. روى الإمام البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، معنى هذا أن الأنبياء كانوا يبلغون أقوامهم هذه العبارة، وكان الناس يتبادلونها ويتناقلونها فيما بينهم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما هو الحياء؟ الحياء كما قال الإمام النووي رحمه الله تبعا لكثير من العلماء هو خلق يبعث على اجتناب القبائح والتقصير في حق ذي الحق أو التقصير في حق صاحب الحق. خلق يبعث على اجتناب القبائح والرذائل. عشان كده احنا قلنا ان العفة تحمل الانسان على ترك القبائح والرذائل من الاقوال والافعال. فالحياء خلق يبعث على اجتناب القبائح والتقصير، يعني وعدم التقصير في حق صاحب الحق. هذا هو الحياء الشرعي، لأن الحياء منه الحياء الغريزي والحياء الشرعي. قال القاضي عياض: الحياء ولو أنه غريزة في الإنسان لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الإيمان في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ذكر الأعلى والأدنى صلوات الله وسلامه عليه، ثم نبه على الحياء لأن الحياء يقود إلى جميع خصال الخير، يحمل الإنسان على أن يأتي بالطاعات من واجبات ومستحبات، وأن يهجر ما نهى الشرع عنه من المحرمات والمكروهات. حتى الحياء في الأمور المباحة أو الأمور المباحة التي لا أمر فيها ولا نهي عنها قد يوجد الحياء أيضا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فنعود إلى كلام القاضي عياض رحمه الله، قال: والحياء ولو أنه غريزة في الإنسان، لكن جعله الشرع شعبة من شعب الإيمان، لأن الحياء الشرعي يحتاج إلى قصد، نية، واكتساب، وعلم، قصد، واكتساب، وعلم. فالحياء المكتسب بخلاف الحياء الغريزي. ألا ترى أن الإنسان الذي يتمتع بالحياء الغريزي قد يحمله حياؤه على عدم إنكار المنكر استحياء من الناس، وقد يحمله الحياء على عدم قول الحق أيضا استحياء من الناس. وهذا كما قال أهل العلم ليس الحياء الشرعي، بل هو عجز ومهانة. عجز ومهانة. الحياء هو في الأصل حياء من الله عز وجل، حياء من الله تبارك وتعالى. تصرفات الإنسان ينبغي أن يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. فالحياء الذي يمنع من إنكار المنكر، من قول الحق، أو الذي يمنع من فعل الخير والأمر بالمعروف، هذا ليس حياء، وإنما هو عجز ومهانة. فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان رغم كونه غريزيا. لماذا؟ لأن ضبطه على قانون الشرع يحتاج كما ذكرت إلى قصد، نية، وتكسب، أن يدرب نفسه على هذا، أن يترك الخوف وأن يترك الحياء في الحق. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شاهده، وفي لفظ إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. هذا في الخوف، وكذلك في الحياء، الله أحق أن يستحيى منه. الإنسان الذي يستحي من الناس حين يقف مواقف الحق ينبغي عليه أن يستحيي من الله عز وجل. والإنسان الذي يخاف الناس ينبغي عليه أن يكون خوفه من الله عز وجل مقدما على خوفه من الناس. وينبغي على وجه العموم أن تجعل كل أعمالك خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، إلا المباح منها، والمباح بالنية الحسنة يصير من الطاعات، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إني لأحتسب نومتي وقومتي. ينام بنية التقوى على العبادة، هذا نراه من أنفسنا في شهر رمضان بالذات، ثم بينام كي يستطيع أن يقوم الليل وراء الإمام وأن يتدبر القرآن الذي يتلى عليه وما إلى ذلك. إني لأحتسب نومتي وقومتي. فهذا قول القاضي عياض رحمه الله. وقال الجنيد، وانظر إلى هذا، إلى قول هذا العالم: الحياء هو مراعاة النعم أي الآلاء ومراعاة التصرفات، فحينئذ ينبعث من النفس شعور، هذا هو الذي يسمى بالحياء، أن تراعي نعم الله عز وجل عليك ومع ما تبارزه به من المعاصي أو تنتقص من الأعمال حتى التي تؤديها لله عز وجل. ولذلك كان سيد الاستغفار سيدا بحق لعدة عوامل، في حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توحيد الربوبية والإلهية، والربوبية إثبات كل شيء لله عز وجل، والتوحيد الإلهية ما دام الله عز وجل مالكا لكل شيء يبقى ينبغي أن تقصده بأعمالك، هو الرزاق وهو الرافع الخافض الضار النافع كل الأسماء الحسنى، يبقى ينبغي أن تقصده بجميع أعمالك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، اعترف بأن الله عز وجل هو الخالق وأن الخالق لا يمكن أبدا أن يسوى بالمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وما دام الله عز وجل هو الخالق يبقى لا يمكن أبدا أن تصرف شيئا للخلق المفروض أن يصرف له تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون بينه وبين خلقه تبارك وتعالى، خلقتني وأنا عبدك، ومقتضى العبودية الذل بين يدي السيد سبحانه وتعالى، لا سيما وأن سيدنا تبارك وتعالى ليس كأي سيد كما ذكرت مرارا، إذ أنه لا ينام ولا تأخذه سنة حتى من النوم، غفلة لا تأخذه سنة ولا نوم، وما الله بغافل عما تعملون، وما كان ربك نسيا لا ينسى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ده عند ربنا سبحانه وتعالى على حد سواء، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لأن الإنسان قد يعاهد الله، شوف في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في الصحيحين قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، يعني قال لي قل ما استطعت، أبايعك على السمع والطاعة فقال له عليه السلام قل ما استطعت، والنصح لكل مسلم، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، بل استعاذة صدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يدفع عنك، أنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، ولذلك كانت الاستعاذة من شيطان الإنس أو مقاومة شيطان الجن غير مقاومة شيطان الإنس، شيطان الإنس ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن شيطان الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ماذا نفعل إذن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألوذ بالله تبارك وتعالى، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، هذا هو محل الشاهد، مراقبة الآلاء يعني النعم ومراقبة التصرفات، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني نعمك علي كثيرة يا رب الأرباب وأنا ذنوبي وأعمالي سيئة. في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل الأوزعي أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طيب أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى إذن الحياء كما قال الجنيد مراعاة الآلاء أي النعم ومراعاة الأعمال والتصرفات، فحينئذ ينشأ شعور في الإنسان هو عبارة عن الحياء، الحياء أن يستحيي من الله عز وجل. لكن كما قال الإمام النووي، بل أكثرون الحياء خلق يبعث على اجتناب القبائح وعن التقصير في حق صاحب الإيه؟ صاحب الحق. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، وفي لفظ وهو يعاتب أخاه في الحياء، فيقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك، إنك لتستحي، قلت لك 100 مرة ما تستحيش، ما تتكسفش. بعض الناس أحيانا يفعل هذا مع أولاده، تتكسف؟ ده ما ينفعش. إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. إنك لتستحي، يعني كأن الرجل أراد أن يقول لأخيه إن هذا الحياء الذي أنت فيه يمنعك من استيفاء حقوقك. فلما قال النبي عليه السلام: دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني إن كان أخوك يستحي من استيفاء الحق فإنه سيؤجر على ما ترك من حق له، لا سيما إن كان المتروك له الحق ذا حاجة يثاب على هذا، وإن لم يكن حتى ذا حاجة، لكن هذا عود نفسه على خلق قويم يجعله يستحي من أن يطلب كافة حقوقه. طب وده ينفع؟ قال الحافظ رحمه الله: قد يكون المعنى أن الحياء وإن كان قد يؤدي إلى ضياع بعض الحقوق، لكنه في مجمله لا يأتي إلا بالخير، ستضيع بعض الحقوق حتى ولو كان الحياء غريزيا في مسألة الحقوق، هو في جملته وفي محصله يقود إلى الخير إن كان يوقع الإنسان في بعض الأشياء، لكن الإنسان الحيي لابد أن تكون محصلة أعماله إلى الخير. لو استثنينا من هذا العجز والمهانة التي هي في إيه؟ في عدم إنكار المنكر أو في عدم الأمر بالمعروف. كذلك في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ: الحياء كله خير، وفي لفظ: الحياء خير كله، لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب وهو من التابعين الأجلة: مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال عمران بن حصين رضي الله عنه: وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك، وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك، يبقى أنت واخد بال سيادتك، الحياء لا يأتي إلا بخير، خير كله، كله خير. ده بيعضد كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الحياء وإن أدى إلى ضياع بعض الحقوق لكنه في النهاية لا يقود إلا إلى الخير، لا يقود إلا إلى الخير. طيب، وبشير بن كعب لما قال مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا، الحمد لله ديكم الله صعب لكم، وإن من الحياء السكينة، إن من الحياء وقارا كما قال أهل العلم، الإنسان إنما يوقر نفسه بتوقير غيره. عشان كده مثلا لما واحد يتكلم بكلام بذيء التاني يقول له احترم نفسك، احترم نفسك، كيف احترم نفسه إلا باحترام الآخرين. دائما يعني هناك مقاييس دقيقة للأمور، يعني كان البعض يقول ليست الحساسية أن تكون متربصا بأقوال الآخرين أو أفعالهم، ليست هذه حساسية. يقول لك ده إنسان حساس، لا ده إنسان أماص، لكن الحساسية أن تراعي أحاسيس الناس، ألا تؤذي مشاعر الناس، هو ده الإنسان الحساس. مش يقول لك ده إنسان حساس يعني أي حد بس يقرب له كده يطخه على طول، لا ما ينفعش. الإنسان الحساس هو الذي يراعي أحاسيس ومشاعر الآخرين. فإن من الحياء وقارا أن الإنسان حياءه يمنعه من تنقص الآخرين. الإنسان اللي بيستجهل الآخرين هو الجاهل، الذي يقلل من ذكاء الآخرين يبقى ده إنسان غير ذكي. لابد دائما أن تعامل الناس معاملة حسنة، وأن تظن فيهم ما تظنه في نفسك، لكن أن تثبت لنفسك شيئا من الكمالات ولا تثبتها للآخرين لا، هذا ليس من محاسن الأخلاق، ويدفع الإنسان إلى مواقف والله الإنسان يستحي له، رغم أن هذا الموقف ليس معه لكن يستحي لمثل هؤلاء. وإن من الحياء سكينة، وإن من الحياء سكينة من السكون، أي إن الحياء قد يدفع الإنسان أو قد يسكن الإنسان عن الاندفاع إلى أمور تعد من خوارم المروءة. يعني مثلا في بعض الأمور، حكاية ما يسمى بالأوبن بوفيه أو البوفيه المفتوح، الناس مهما كانت ملابسهم وشياكتهم وما إلى ذلك، انظر إلى سلوكياتهم عندما يفتح هذا البوفيه، عندما يعلن عن فتحه، تجد سلوكيات في غاية الطرافة. وهناك إنسان يعني رحم الله أمي ما كانت تتحرك من مكانها صيانة لنفسها عما يحدث من الآخرين. تجد واحدة مثلا لابسة فرير مش عارف ثمنه كام، لكن ساعة ما يقولوا البوفيه يعلنوا، حين يعلنون عن فتح البوفيه تجد سلوكيات في غاية الغرابة، واللي بيحط في واللي بتحط في شنطتها، واللي بتعمل مش عارف، واللي بتحاول انها تاخد من قدام غيرها وما إلى ذلك. هذه السلوكيات المفترض في المسلم أن يترفع عنها. لا يعني هذا كلام طيب، لكن لماذا أنكر عمران بن حسين رضي الله عنه على بشير بن كعب؟ قولان للعلماء، القول الأول أنه لا ينبغي أبدا أن يذكر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أي قول آخر لئلا تختلط السنة بغيرها، هذا قول. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول محدش يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، أو الحياء خير كله، أو الحياء كله خير، لا يصح أن يقال. مكتوب في الحكمة إنما من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، هذا قول من الأقوال. القول الثاني إن من الحياء، يعني إذن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء خير كله أو كله خير أو لا يأتي إلا بخير، وأنا أقول من الحياء وقارا ومن دي قد تفيد التبعيض، ومن الحياء سكينة، يبقى معنى هذا أنه قد يكون من الحياء، أقصد الحياء الشرعي، ما هو إيه؟ ما هو مذموم. لماذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء مانع من فعل ما لا يليق، من ترك واجبات أو مندوبات أو فعل محرمات أو مكروهات؟ ذكرت سابقا في صدر الكلام حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قول عليه الصلاة والسلام فاصنع ما شئت، هل الأمر هنا للتهديد كما قال الجمهور أم للإباحة كما قال الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم؟ لو كان للتهديد يبقى معناها اذا لم تستحي، يعني ان فقدت حياءك فليس هناك ما يمنعك من فعل القبيح، اعمل بقى اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. كقوله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، سورة الصفات. اعملوا، ده امر للتهديد. وقال الامام احمد: الامر للاباحه، يعني اذا لم تستحي من الفعل، لم تستحي من الله عز وجل ان تفعل هذا الفعل، ولم تستحي من الناس، اذا هذا مباح افعله. ما دمت لا تستحي من الله ولا تستحي من الناس في هذا الفعل افعله، اذا هذا هو المعنى. يبقى المعنى الاولاني الامر فيه للتهديد، والثاني الامر فيه للاباحه. اذا لم تستحي من الله ولم تستحي من الناس. مش في صحيح مسلم عن في الحديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق. طب والإثم؟ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كذلك روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالحياء عموما خير كله، لكن هناك الحياء الذي لا يعني لا يكون ممدوحا، وهو الحياء في طلب العلم. الحياء في طلب العلم أو الحياء في الفتوى، يعني إنسان يريد أن يعرف حكما شرعيا لابد أن يذكر المسألة على حقيقتها حتى يتمكن المفتي من أن يفتيه بدقة. يعني مثلا في الصحيحين عن أم سلمة أن أم سليم رضي الله تعالى عنهما قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ يعني إذا رأت ما يرى الرجل، أن رجل أن زوجها يطأها مثلا. قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تربت يداك فبما يشبهها ولدها، أي بتحتلم. ده سؤال، شوف، قدمت إن الله لا يستحي من الحق. كذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتعلمن أمور دينهن، لم يمنعهن الحياء من أن يتعلمن أمور دينهن. ولذلك قالوا إن الإنسان الذي يريد التعلم ينبغي ألا يستحيا في طلب العلم، وألا يتكبر، لابد أن يكون متواضعا، ينشد دائما الحكمة حيث كانت. هذا خلق الحياء. طبعا الكلام في الحياء كثير، لكن هذه هي النصوص التي يدور عليها الأمر، والمعاني التي أيضا يدور عليها كلام أهل العلم. طيب، والعفة أيضا تحمل على ترك الغيبة والنميمة. يعني قلنا أن العفة تحمل على إيه؟ على الحياء، والحياء هو الخلق الذي يبعث على ترك القبيح. من القبائح الغيبة والنميمة، ومن القبائح الفواحش والكذب والبخل. خلينا في الغيبة والنميمة، أو خلينا في الغيبة. الغيبة اختلف العلماء في تعريفها، كما اختلفوا في حد، يعني في مرتبتها، هل هي من الصغائر ام من الكبائر. اما اختلافهم في حد الغيبة او في تعريف الغيبة فهو منبني على الحديث الذي اخرجه الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى احنا بنتكلم عن الغيبة والنميمة والبهتان، وأنا متهم بهذه التهم الثلاث، وعلي أن أبين، أن أدفع عن نفسي هذه التهم. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقيل أو فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى البهتان أن تذكر أخاك بما ليس فيه، والغيبة أن تذكره بما فيه من العيوب. طيب، ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الغيبة أن تذكره بما يكره، سواء كان في حضوره أو في غيابه، لأن الحديث لم يفصل. وذهب جمهور العلماء إلى أن الغيبة أن تقول فيه ما يكره في غيابه، لأن هذا أصل اشتقاقها، الغيبة من الغياب، أن تذكر عيوبه في غيابه مما لو اطلع عليه تأذى به. وعلى هذا كثير من أهل العلم، على هذا الأكثرون من أهل العلم، أن الغيبة أن تقول فيه في غيابه. قال النووي رحمه الله تبعا لأبي حامد الغزالي رحمه الله: والغيبة ذكر معايب المرء، سواء كان ذلك في بدنه أو في دينه أو نفسه أو ماله أو دنياه أو والده أو ولده أو زوجته أو قادمه أو ثوبه أو طلاقته أو عبوسته أو حركاته. أن تذكر هذا على سبيل التنقص، سواء كان ذلك باللفظ أو بالحركة أو بالإشارة، باللفظ أو بالحركة أو بالإشارة. يبقى إذن الغيبة، نخصص من هذا إلى أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيابه، أن لا يكون موجودا. حتى الأحاديث التي تدل على الذب عن العرض تشير إلى هذا المعنى. هذه نقطة. وإن الغيبة تشمل أن يعني جميع جوانب هذا الإنسان، يشوف المسلم محرم غاية التحريم، لا تتعرض له ولا حتى لخادمه، ولا لخادمه حتى، لا تتعرض لهم بشيء. ذكرك أخاك بما يكره. طيب، حد الغيبة قال بعض أهل العلم هو قول النووي بالتحديد، وتبع في ذلك الرافعي، إن الغيبة من الصغائر، ونقل بعضهم الإجماع على أنها من الكبائر، والنصوص تدل على هذا. احنا قلنا من سابقا الكبيرة، فاكرين تعريف القرطبي؟ هي كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو شدد النكير عليه. دي خمسة أشياء. تعال نشوف كده حد الغيبة، ما الذي ورد فيها. احنا عرفنا الغيبة بالحديث الثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أو فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وردت نصوص فيها وعيد شديد. يعني مثلا شوف المغتاب، أولا قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وروى الإمام أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يا أخواننا أصحاب العاملين في القناة، أرجوكم خفضوا درجة الدفء، يعني ارفعوا درجة الحرارة شوية، الدنيا تلج، احنا قاعدين في صقيع. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. خلي بالك بقى من الحديث اللي جاي. هذا الحديث رواه ابن ماجة عن أبي هريرة، ورواه الحاكم عن ابن مسعود، ورواه الطبراني في الأوسط عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم. وهذه الأحاديث الثلاثة صحيحة، ومن شاء فليراجع صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله عن هؤلاء الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه، وإن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وفي لفظ: الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. ففي أحاديث نحن نحفظها ونرددها وسنحاسب على أساسها يوم القيامة. يبقى ده هذه الأحاديث بتدل على أن الغيبة من الكبائر، والعياذ بالله من الكبائر. ذكرك أخاك بما يكره في غيابه. هل هذا الأمر سواء كان الغيبة أو البهتان ينطبق عليه؟ رئيس أو نائب رئيس الدعوة السلفية في تصريح له، هذا التصريح بيان عاجل استقالة الدكتور ياسر من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. تقدم الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية باستقالته من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وقال الدكتور ياسر برهامي: الهيئة الشرعية قد أنشئت حين أنشئت، كما أبلغني فضيلة الشيخ الأمين العام لها عند دعوتي للاشتراك فيها، على أنها هيئة تنسيقية بين الاتجاهات الإسلامية، خاصة ذات المرجعية السلفية في الجملة. أنا عندي نظر في هذا، أنا لم أبلغ بهذا أصلا، والهيئة الشرعية تضم جميع فصائل التيار الإسلامي من سلفيين وإخوان وجماعة إسلامية وتبليغيين والعلماء الأجلة من الأزهر الشريف كالدكتور الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود مزروعة أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وكان الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف حاليا وكان عميد كلية الدعوة، والأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز قريش وهو الأستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر. تضم الهيئة الشرعية فصائل التيار الإسلامي على اختلاف تنوعها. فهو بيقول ان احنا كان دي وظيفتنا التنسيق بس، يعني هو كأن الدكتور يريد ان يملي علينا النشاط الذي ينبغي ان نقوم به، هو يتحرك كما شاء في تحديد او مسار البلد، توجيه مسار البلد، اما نحن فلسنا من بلد في شيء، ننسق بينه وبين غيره فقط. وأوضح أنهم حرصوا على دعمها لأداء هذا الدور إطلاقا، لم يحرصوا على دعمها، لم يحضروا الاجتماعات، اجتماعات الهيئة الشرعية. وحين اخترت الهيئة الشرعية الأستاذ الدكتور محمد مرسي مرشحا لرئاسة الجمهورية، صب علينا هجوما في ذاك الوقت، هاجموا الهيئة الشرعية بشدة في ذاك الوقت أنهم حرصوا على دعمها لأداء هذا الدور. لكن قد لاحظنا منذ مدة تحولها عن هذه الصفة إلى كيان موازي للاتجاهات الإسلامية الموجودة على الساحة. أين هذا؟ كيف نكون كيانا موازيا ونحن معنا أعضاء الجماعة الإسلامية وأعضاء من كل فصيل من فصائل التيار الإسلامي. يبقى كيف يقال أننا صرنا فصيلا خلاف هؤلاء، خلاف الفصائل الموجودة في الساحة؟ أولا نحن لا نمارس أدوارا، نحن فقط نبدي الآراء وننصر ما نراه حقا، وإلا فكيف تسمى بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح؟ للحقوق والإصلاح، ما دمنا رأينا الحق في أمر ما، ما أعتقد أن الواجب على المسلم سواء كان قد حدد هذا في أهداف هذه الهيئة أو لم يحدده، الواجب عليه أن يسعى في نصرة الحق وفي قمع الباطل. لكن قد هو يقول بقى، لكن قد لاحظنا منذ مدة تحولها عن هذه الصفة إلى كيان موازي للاتجاهات الإسلامية الموجودة على الساحة، وأشار إلى أن الهيئة أصرت على أن يكون لها موقف محدد في القضايا السياسية. هل هذا يعاب علينا؟ أنا أسأل جميع الناس، كل إنسان له موقف محدد من القضايا السياسية، كل إنسان له موقف محدد، هل ينكر على هؤلاء المشايخ والعلماء أن يكون لهم موقف محدد من القضايا السياسية؟ أهذه بلده فقط وبلد من ينافسه فقط، أم أن البلد بلد الجميع؟ أجيبوا أنتم، انصفونا. وأشار إلى أن الهيئة أصرت على أن يكون لها موقف محدد في القضايا السياسية مخالفا لكونها مجرد هيئة تنسيقية. يعني هو يحدد لنا الدور، مجرد هيئة تنسيقية ننسق بين الناس، لا إله إلا الله، لا تتخذ قرارات ولا مواقف سياسية، ولكن تحقق التواصل بين جميع الاتجاهات. يعني إحنا أشرقية، تعال أنت كده وتعال أنت كده، تحقق التوافق بين جميع الاتجاهات، لكن لا، ليس لها أي موقف سياسي. يعني هو يحجر علينا ما أباحه لنفسه، من أين؟ من أين هذا؟ طيب، وأضاف الدكتور: زاد الأمر صعوبة صدور تصريحات على لسان النائب الثاني لرئيس الهيئة وغيره تتضمن مخالفات شرعية في غاية الوضوح، تدخل في حيز البهتان والغيبة والنميمة. الكلام ده، التهم دي موجهة إلي، البهتان، والبهتان كما ذكرت أن تذكر أخاك بما ليس فيه. أنا أريد منه أن يوضح، وفي أي حوار مع صحيفة أو محاور في التلفزيون أرجو من المحاور أو من الصحفي أن يسأله أين هذا البهتان، أين هذا، أنا لا أتكلم إلا بالحقائق. فهو يقول بهتان والغيبة والنميمة دون أي رد من الهيئة. الغيبة أعتقد أنني ذكرت ما ذكرت على مسمع من الجميع، لم أذكر هذا في مجلس من المجالس المغلقة، لا. وأهل العلم، تعالى نتكلم عن مسألة الغيبة، اسمحوا لي، أنا أتيت بكتاب رياض الصالحين لأبين ما هي الأمور التي يباح فيها الغيبة، أقرأها عليكم بأحسن أن تسمعوها مقروءة بعبارة الإمام النووي رحمه الله، لنرى هل كان حقيقة علمت على الصفحة لكن نسيت الحقيقة. ده كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، 437. باب ما يباح من الغيبة، بس أنا أريد أن أذكر قبل أن أقرأ في باب ما يباح من الغيبة، وهي تباح في 6 أوجه، أريد أن أقول أنه ينكر علي عين ما فعله ويفعله مع الآخرين. إن كان ما يفعله مع الآخرين حقا لأنه يرى أن هذا منكرا، أن هذا منكر، يبقى إذن لا ينكر علي، أنا أرى أن ما يفعله منكر، منكرا أيضا. إيه وجه الإنكار؟ أنت تفعل، أنت وأعوانك وصبيك، ما تنكره علي، وأنتم تفعلون هذا أيضا مع ولي الأمر الذي قلتم أنه ليس ولي أمر، وهذه مسألة من البلايا المضحكة. سمه إذن، لماذا إذن أنت تأخذ على الناس البيعة بالسمع والطاعة إن كان البهتان في أنني قلت إنه دعاني إلى الجماعة هو يعلم أن هذا حق وأنا وباهله على هذا وكان هذا في بيتي، اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو بستة أسباب. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا تقاضي. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فاسجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. يبقى هو يطالب الهيئة الشرعية بأن تنكر علي في حين أنني أنكر عليه، وفي حين أنه ينكر على الآخرين، بل ويتعامل مع رئيس الدولة بما لا يليق زعما منه أن هذا ليس ولي أمر، وأنا منتظر منه أن يسمي لي رئيس الدولة. ما هو حكمه؟ إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، الأمير دليل لدفع الاختلاف ليأتلف الناس عليه لئلا يضيعوا في سفرهم هذا، فسمي لي رئيس الدولة الذي اختير اختيارا شرعيا من غالبية الشعب، سمه لي. أنا سأتوقف عند هذا الحد ونأخذ فاصل إن شاء الله على أن نعود مرة أخرى، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
الروح تسري والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى ما كنا قد بدأناه، وكنا نتكلم عن الأمور التي تباح فيها الغيبة. ذكرت أمرين، الثالث الاستفتاء، فقول المفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا إلى آخره. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. نعود إلى بيان الدكتور مرة أخرى حيث يقول زاد الأمر صعوبة بقى من اللي هو الغيبة والبهتان والنميمة التي وقعت فيها دون أي رد من الهيئة، مع أن هذا من واجباتها كواجب كل مسلم في إنكار المنكر. مش فاهم يعني كلامك أنت على الآخرين معروف وانتقادي لك منكر؟ لا 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 لا, لا أنت لا ترائي في هذا إلا نفسك فقط، أنت تنكر علي عين ما وقعت فيه غير أنك صاحب الفعل وأنا صاحب رد الفعل، دون أي رد من هيئة، مع أن هذا من واجباتها كواجب كل مسلم في إنكار المنكر، رغم إرسال رسالة تنبه فضيلة الشيخ الأمين العام للهيئة على ضرورة اتخاذ موقف شرعي من هذه المخالفات. من النتار الإسلامي بالمناسبة يوافق على ما فعله هذا الحزب الذي ينتبه إليه نائب رئيس الدعوة السلفية؟ من النتار الإسلامي يا أخواننا قولوا لي، من النتار الإسلامي؟ أن هذا ليس موقفا منفردا من هذا، ولم يتم الرد عليها، بل وفوجئتم أن التبرير لهذا السكوت المنكر هو الاكتفاء بالتنبيه على أن من يتحدث لا يتحدث باسم الهيئة وأنه يعبر عن وجهة نظره. طبعا المسألة عندنا لا مركزية فيها، أنت الأمور كلها عندك تدور عليك أنت، أنت محور كل شيء، وهذا هو الذي أدى إلى تصدع حزبك، وأنا كنت لا أتمنى هذا، وأسأل الله عز وجل أن يعني يعيد التلاحم بينكم، شريطة أن تتخلى عن موقفك. فاعتبار ما وقع تعبيرا عن وجهة النظر مع المخالفة الفجة للشرع، أرجو من المشاهدين، أنا أرجو من المشاهدين، تلاميذه يتعصبون له لأنهم حتى تعصبوا لكتابه كتاب المنة، وصل بهم التعصب إلى درجة أن يقولوا من لم يقرأ المنة فليس منا. دي عبارة يا جماعة مشهورة عندهم، فهم يتعصبون، والذي يلاحظ تعبيراتهم يستطيع أن يحكم على أخلاقياتهم وسلوكياتهم، وأنا لن أرد، وأنا أسامحهم في كل هذا وأسامح غيرهم. وقال أتقدم، خلي بالك بقى من اللي جاي، أتقدم باستقالتي من الهيئة مع تثميني للاستقالات التي قد قدمت من جماعة من أعضاء الهيئة كلهم تبعوا، بس خلي بالك في الحتة اللي جاية، التي قدمت من جماعة من أعضاء الهيئة الذين رأوا في سلوكها في الفترة الأخيرة انحرافا عن مقصود نشأتها، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان النائب الثالث لرئيس الهيئة. هذا يعرف عند أهل العلم بالتدليس. الشيخ محمد حسان لم يعلن أنه استقال عن من الهيئة لأنها انحرفت عن أهدافها، ده تدليس. أنا أعلم أن الشيخ لكي أنصفه قال بعد ذلك حين سئل في قناة الحياة، لا يسأل هو عن هذا الشيخ محمد حسان، لكن هذه العبارة التي لم يستطع أن يحجز نفسه عنها توهم الناس لعدة أيام أن الشيخ محمد حسان استقال من الهيئة الشرعية لانحرافها عن إيه؟ انحرافا عن مقصود نشأتها. وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان النائب الثاني الثالث لرئيس الهيئة الشرعية. الشيخ محمد حسان استقال من الهيئة الشرعية واستقال من مجلس الشورى والعلماء رغبة منه في العودة إلى الدعوة مرة أخرى. وأرسل الدكتور نصيحة للأخ الفاضل نائب المرشد العام للإخوان المسلمين وعضو مجلس أمناء بالهيئة اللي هو الأستاذ المهندس خيرت الشاطر إلى أن يرفع يده عن الهيئة، ونصيحة إلى جميع أعضائها بأن يعيدوا الهيئة إلى مسارها الأول. يعني هو الدكتور الذي يحدد لنا المسار، ويزعم أن المهندس خيرت الشاطر هو الذي يحدد مسار هذه الهيئة ويوجهها. من أغرب ما سمعت أنه لما سئل في قناة الحياة هل سيطرة فصيل معين يعني الإخوان على الهيئة هل هناك تمويل، قال الله أعلم. يعني مسألة شوفوا الورع، الله أعلم. هل هناك تمويل للهيئة؟ الله أعلم. التمويل ده في ماذا؟ وهل نحن مجموعة من التلاميذ يمكن للغير أن يوجهنا حيث شاء؟ استحي من الله عز وجل، استحي من الله عز وجل. ده تنقص رهيب جدا. لكن الأمر أنت تظن أننا نقع فيما أوقعت فيه أصحابك. نحن أبدا لا يتحكم فينا أحد، وأنا أكاد أقسم أو أقسم بالله عز وجل أنني لم أرى عن نفس المهندس خيرت الشاطر في الهيئة الشرعية إلا لفترات لما أعداد قليلة جدا يمكن لا تعد على أصابع اليد الواحدة، وهو دائم الاعتذار. وفي المرات التي يكون فيها موجودا لا يتبنى موقفا، يجلس ويسمع وينصرف. لكن هل هي أنا يعني لما تقول التمويل الله أعلم، لا ده الهجوم على الهيئة الشرعية واضح أن ده قد يكون من ضمن صفقة جديدة من صفقاتكم، الهجوم على الهيئة الشرعية. أنا لما أجد يا أيها الناس لما أجي شوف، خلي بال سيادتك، فجأة طلعوا علينا بالآتي: المطالبة بعزل النائب العام. لما تعرف النائب العام لا يجوز أن يعزل دستوريا، قال يعني يستقيل، أو وترك تعيين نائب العام لحكام الدستورية العليا. أدي واحد. نمرة اثنين، وزير الداخلية مش عارفين ليه وزير الداخلية السابق اتشال وجي وزير الداخلية ده، طب ما اللي فات كان كويس، وانتوا شايفين الفارق بين أداء الوزيرين. نمرة ثلاثة، لن يشارك في الانتخابات إلا إذا أشرف عليها نادي القضاء. نادي القضاء، يعني شوف الأستاذ يريد أن يرمينا في جب. طلع الصبي يقول يقارن بين مرسي عبد الناصر، لا إله إلا الله، وإن عبد الناصر استطاع أن يجمع الناس. أنت أنا كنت ما لم تولد بعد، لا إله إلا الله. شوف يا أخواننا التعليق ده كده، الإعلامي صابر مشهور بيقول ما المانع أن يستمع مرسي إلى نصيحة نادر البكار في الاقتداء بعبد الناصر ويسير على ضربه. واحد، يحل جميع الأحزاب. اثنين، يجمع كل معارضيه ويلقيهم في السجن. ثلاثة، يحلق ذقن كل ملتحي ويرميه في السجن وأمره أن يحبو على الأرض ويهوهو مثل الكلب. ثلاثة، يسمح للصعيد بالانفصال كما سمح عبد الناصر للسودان بالانفصال. أربعة، يترك بورسعيد لأي دولة أجنبية كما ترك عبد الناصر غزة لإسرائيل. خمسة، عندما تهجم إسرائيل على سيناء يحشد كل الجيش المصري هناك. ده كفاية فضيحة 67، فضيحة 67 التي ضرب فيها أبناء وطننا، أبناء الجيش الأعزاء على الأرض، مثل العصافير. هذه تكفي لمحاكمة المسؤول عن هذا، مش الجيش او نجيبها في واحد او ما الى ذلك، لكن اطلاقا يطلع الاستاذ يقول يعني عبد الناصر استطاع ان يجمع الناس ومرسي لم يستطع ان يجمع الناس. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وبعدين يطلع واحد تاني يقول سأتي على الناس زمان يتمنون فيه يوما من ايام مبارك. انا مش هتكلم بقى عن ايه مياه الشرب المختلطة بمياه المجاري، ولن اتكلم عن زيادة نسبة الفشل الكبدي والفشل الكلوي والسرطانات زيادة خطيرة جدا. وشوف بقى الرسالة دي، الدكتور عاطف عواد القيادي بحزب الوسط وعضو مجلس الشورى قال عبر حسابه بالفيسبوك: تشرفت بحضور مناقشة رسالة الدكتوراه الخميس 28 فبراير حول أموال مصر الهاربة والمهربة للباحث عصام موسى بكلية التجارة جامعة عين شمس. وشارك في مناقشة الرسالة الأستاذ الدكتور محمد محسوب. ومما أثار انتباهي وأنا من المهتمين بهذا الملف أن الباحث رصد إحصائية لتلك الأموال في 10 سنوات، جاءت الأموال المهربة يعني 700 مليار جنيه، وهي تشمل الأموال الهاربة بسبب سوء السياسات الاقتصادية وتردي مناخ الاستثمار، وكذلك المهربة نتاج فساد النظام. تحياتي للباحث المتميز. من يستدعون حكم العسكر لعلهم اشتاقوا لرائحة البيادة عندما كانت تدوس على رقابهم، ولعنوا ولعقوا نعال رموز النظام البائد. الديمقراطية لم تكن يوما من بين أحلامهم، والدولة المدنية ليست طريقهم. ومهما اختلفنا مع الإخوان فلن نحرق الوطن، فهو ملك للجميع وليس ملكا لهم. واحد تاني يقول لك ايه، المشروع الإسلامي في خطر بسبب الإخوان. المشروع الإسلامي في خطر بسبب الإخوان ولا بسبب تبنيكم لمواقف ومطالبات جبهة الخراب؟ مطالبكم هذه تؤدي إلى إحداث فوضى في البلد وإرباك للرئيس. أنتم عداوتكم للإخوان أخرجتكم عن حد المعقول، بالإضافة إلى الحرص. كل التصريحات يقول لك إحنا لم يعطونا النسبة المتفق عليها، النسبة 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 الاستبعاد. رجع التصريحات ستجد هي مسألة الإيه؟ الاستبعاد هذه. بالنسبة لمسألة اخوان الدولة، هل تذكرون ان رئيس حزب النور قال ان هو معاه كشف مش عارف ب 12 ولا ب 13 الف واحد؟ في تعليق هنا، اخ فاضل من حزب النور ارسل للصفحة قائمة باسماء المناصب التي تولاها الاخوان، ولكن هناك عدة ملحوظات. واحد، القائمة فيها حوالي 150 اسم وليس 12 الف كما ذكر مخيون. 150 اسم الى الان. 2، القائمة تحتوي على اسماء عمداء الكليات، وعمداء الكليات يتم اختيارهم بالانتخاب وليس بالتعيين، بالانتخاب وليس بالتعيين. 3، المجلس القومي لحقوق الانسان به شخصيات من حزب النور وليس من الاخوان فقط. بقيت المفاجأة من الأسماء التي أرسلها وقال عنها من قيادات الإخوان اللواء وائل أمين المعداوي، لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل هذه الأمور لما تصيب التيار الإسلامي كله بالقلق، يعني لا ينكر هذا علينا، من حقنا أن نعترض ومن حقنا أن نؤيد، لكن ان تقول ليس من حقكم ان تتخذوا موقفا سياسيا، ليه بقى؟ ليه ان شاء الله انت مخضرم في السياسه؟ منذ متى انت تعمل بالسياسه؟ حتى تبنياتك او مواقفك التي وقفتها بقى بالفشل، سواء كان في الموقف من الثوره في حين قامت الثوره، او في ترشيحك للأستاذ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وده كان بيعبر عن قوتك الحقيقية. لما أنت انفردت دون العنتر الإسلامي بترشيحك للدكتور أبو الفتوح، ما استطعت حتى أن تنصره في داخل الإسكندرية. ينبغي أن تعيد حساباتك مرة أخرى، دون يعني بدلا من أن تهاجم الهيئة الشرعية بهذه الطريقة. شوف ده دين ربنا سبحانه وتعالى، وهو نصيره سبحانه وتعالى. هو هينصر الدين هينصره سبحانه وتعالى، ونوايانا جميعا سنحاسب عليها حين نقف بين يديه تبارك وتعالى. فالمبارزة بالاتهامات بهذه الطريقة، أنني من أهل البهتان والغيبة والنميمة، أنا يعني سأترك الحكم على هذا للناس بعد أن بيّنت حد الغيبة ومتى تباح الغيبة. وقرأت هنا بقى بعض هناك بعض الأخبار. شبكة خبر: محمد عبد الله الوهيبي أستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود يقول: تناقض المعارضة في مصر، يدعون للديمقراطية ويرفضون الحوار، يطالبون بدولة مدنية ويستدعون الجيش، يرفضون انتخابات برلمانية ويطالبون برئاسية، انتخابات رئاسية. الدكتور سرحان سليمان، الدكتور سرحان سليمان يقول: التوافق الوطني بدعة ديمقراطية المعارضة. لا يوجد بالديمقراطية ما يسمى التوافق الوطني، إنما هي بدعة ديمقراطية المعارضة، سوقها الإعلام لتكون فرصة لتحقيق مكاسب غير واقعية لا يمكن تحقيقها بمبادئ الديمقراطية المعروفة، وهي الاحتكام لنتائج الصندوق، ومن يمتلك الأغلبية يحكم. وتسعى المعارضة الخاسرة لإيجاد بدائل وأطروحات أخرى لكي تتمكن في المرحلة التالية من الوصول إلى الحكم. ودائما في كل بلدان العالم هناك صراع سياسي بين حزبين قويين، بالإضافة إلى مجموعة أحزاب صغيرة التواجد والتأثير، يتم تناوب السلطة بين الحزبين مع ائتلاف مع بعض تلك الأحزاب الصغيرة. وأن كل ما يدور بمصر حول مفهوم التوافق الوطني حيل وابتداع للمعارضة المصرية لا يوجد مثيله عالميا. أما فكرة التوافق تحدث في حالة واحدة، إذا أنتجت في انتخابات قوى لا تستطيع أي منها تشكيل حكومة بمفردها، ولا ترغب أي منها في دخول ائتلاف لتشكيل حكومة، مما يصعب معه تشكيل حكومة تحظى بأغلبية البرلمان. في تلك الحالة إما يحدث توافق وطني أو إجراء انتخابات أخرى. لذا إجراء انتخابات البرلمان في 22 إبريل القادم يتوافق تماما مع الديمقراطية، ويمثل الطريق السليم والواضح لإيجاد حياة سياسية وديمقراطية سليمة وواضحة لا تقل عن مثيلتها في أرقى النظم الديمقراطية في العالم. الدكتور محمد الفقي يقول: سؤال بريء أتمنى ردا منطقيا عليه. لو افترضنا جدلا أن ملف الأخوان الذي يمتلكه الدكتور مخيون حقيقي وصحيح، وللعلم لا يعلم أفراد الإخوان داخل مؤسسات الدولة إلا أمن الدولة أو المخابرات العامة أو الحربية، يا ترى أي الأجهزة الأمنية الثلاثة ساعد الدكتور مخيون على جمع هذا التقرير؟ ما ان احنا اللي نازل على صفحاتهم الى الان قائمة ب 150 واحد فقط. الدكتور البرعي، احمد البرعي، يقول: حزب النور، دكتور احمد البرعي من جبهة الانقاذ، يقول: حزب النور يعتبر نائبا عن جبهة الانقاذ في الحوار الوطني. الدكتور سرحان سليمان يقول: على مسؤولياتي، يونس مخيون حضر الحوار بعد لقائه بشخصيات في الإنقاذ، وهذا ما جعل الإنقاذ لا يحضرون الحوار بهدف واحد، هو إثارة ما يزعم أنه أخوانه للدولة في قلب الحوار الوطني لإحراج الرئيس والعمل على فشل الحوار. وما حصل عليه من بيانات يدعيها جاءته من جهات أخرى وليس عن طريق حزب النور، وهي كاذبة ولا علاقة لها بالحقيقة. بكل شفافية تم التغرير بيونس مخيون أن ذلك سيحقق له مكاسب سياسية ولا يدري أنه وضع نفسه في مأزق يتعلق بخطواته السياسية القادمة ومصداقيته، وخسائره ستكون كبيرة للغاية، فموقفه سيفقده معظم أصواته التي حصل عليها في الانتخابات السابقة. بقي أمران: الأمر الأول فيما يتعلق بإخواننا الضباط الملتحين، أيا كانت المبررات، ينبغي على رئيس الدولة أن ينفذ حكم القضاء والذي جاء موافقا لحكم الشريعة المطهرة، فأغلبية أهل العلم على أن إطلاق اللحية واجب، لأنه قد ورد الأمر بإطلاق اللحية ضرب بصيغة الأمر، والأمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه عن الوجوب صارف، بالإضافة إلى أن المحكمة حكمت بوجوب رجوعهم إلى وظائفهم. أنا لا أرى أبدا مبررا لأن يتصدى الرئيس الملتحي أو لأن يمتنع الرئيس محمد مرسي الملتحي عن تنفيذ حكمه. أنا عارف أن هذا الحكم من المحكمة قد يكون لغما ليضع الرئيس في حرج، لكن مهما اتبعنا شريعة ربنا عز وجل سيجعل لنا مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا عارف طبعا أن هناك عدد كبير جدا من الضباط 15,000 ضابطا ينتظرون تنفيذ الحكم ليطلقوا لحاهم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لكن أنتم في مأزق حقيقي فعلا إن لم تنفذوا القانون. لابد من تنفيذ القانون وإعادة هؤلاء الضباط إلى أعمالهم لألا تفقدوا مصداقيتكم، لا سيما وأن مخالفيكم يعملون على هذا، يعزفون على هذا الوتر. النقطة الأخرى فيما يتعلق بالشيعة، لكن الأخ أشار إلي بأن الأمر انتهى، كلامي عن الشيعة في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن في لقائنا مع رئيس الدولة تكلمنا معا عن هذا الملف، إن شاء الله في المرة القادمة أنقل إليكم ما دار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.